بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مراقبة العبد ربه، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الجمعة 3 من شهر صفر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
متفضل جميع الفضل بيده، يسمح به من عنده، مجيد بحيث لا يدرك العالمون ولا طرفا من حقيقة مجده، فياض الفضل على أهل الإقرار به وأهل جحده. أحمده سبحانه حمدا أبتغي به مغفرته ورحماه، وأستجزل به مواهبه وعطاه، وأستمطر به رأفته ورضاه، وأستدفع به أليم عذابه وبلواه، وأغسل به قلبي حتى يزول سواده وصداه، وأثبت به عقلي وقلبي على ما يريده ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لا يهلك من وحده، الشقي من أشقاه في الأزل، والسعيد من أسعده، فلا يهتدي من عن سبيل الفوز أبعده وقيده، ولا يضل من إلى موارد رضوانه أورده وأرشده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى العالمين، رسول شرفه الله على جميع أنبيائه الأكرمين، وجعله خاتمة مسكهم وإمامهم المقدم في القيامة، وأكثرهم تبعا وأتباعا، وأول من يقرع باب الجنة. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المكرم الموقر المطهر، وعلى آله وأصحابه الذين والوا من والاه، وعادوا من عاداه، ونصروه بالأنفس والأموال، وهاجروا إلى الله وإليه ما تعاقب الجديدان، وسطعت شمس وقمر، وظهر نجم وأزهر. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، زينكم الله بزينة الإيمان وختم لكم بأفضل الأعمال. إن من أعظم وأجل وأنفع ما يعظ به الواعظون ويوصي به الموصون وينصح به الناصحون ويرشد إليه المتكلمون مراقبة العبد ربه في السر وفي العلن. فراقبوا الله ربكم جل وعلا في جميع أحوالكم وسائر أوقاتكم وفي كل ما تفعلون وتذرون، فإنه سبحانه مطلع على قلوبكم ومطلع على أقوالكم ومطلع على أفعالكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يخرج عن علمه شيء في سائر الأزمان، ولا يغيب عنه مثقال ذرة من طاعة أو عصيان. وقد قال عز وجل لنا ولسائر عباده مذكرا ومحذرا، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا لنا ولكل شيء، وعالما بنا وبكل شيء، وقائما علينا وعلى كل شيء، وقادرا علينا وعلى كل شيء، فالخلق خلقه والأمر أمره، وإليه يرجع الأمر كله، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. سئل إسماعيل بن نجيد رحمه الله: ما الذي لا بد للعبد منه؟ قال: ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. واعلموا سددكم الله وأعانكم على مراضيه أن مراقبة الله جل وعز تتأكد علينا في أحوال ثلاثة. الحال الأول أن نراقبه حين فعل الطاعات والعبادات القولية والفعلية، فنراقبه في قصد قلوبنا من فعلها، وهل مرادنا من فعلها وجهه سبحانه أو حصول الذكر والمدح والسمعة والشهرة؟ وهل المحرك لنا إليها هو الهوى والنفس، أو المحرك هو الله تعالى خاصة؟ وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. ونراقبه في صفة فعلها حين أدائها، وهل فعلنا لها مبني على علم أم على جهل، موافق للسنة أم مخالف؟ لأن هذه المراقبة تصلح طاعاتنا وعباداتنا وأعمالنا، وتجعلها مقبولة عند الله ربنا وحسنة. والعبرة في الشرع إنما هي بحسن العمل لا بكثرته. ولهذا قال الله سبحانه في أول سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل فقهكم الله بشرعه لا يكون حسنا ومقبولا عند الله تعالى إلا بشرطين: يجب أن يحققهما العامل، أولهما أن يكون قصده من عمله حين فعله وجه الله تعالى، والثاني منهما أن يكون ما عمله من عمل قد دل عليه دليل من الشرع. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة، أي فعل عمل قليل عليه دليل من السنة النبوية خير وأعظم من فعل عمل كثير ليس عليه دليل من السنة النبوية. وذلك لأن ما لا دليل عليه في الشرع يسمى ويكون بدعة، والبدعة محرمة بنص الشرع، بل من أغلظ وأشد المحرمات. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل بدعة ضلالة. فهذا فأثر ابن مسعود رضي الله عنه يؤكد لنا أن العبرة في العبادة وفي الدعاء وفي الذكر ليست كثرته، وإنما العبرة في موافقته ومتابعته لنصوص السنة النبوية. الحال الثاني أن نراقبه عند الهم بفعل السيئات والخطيئات، سيئات القلب من حبه وبغضه على خلاف الشريعة وغله وحقده وحسده، وسيئات اللسان من غيبة ونميمة وكذب ولعن وسب وسخرية واستهزاء وقول على الله وفي دينه وشرعه بغير علم، وسيئات الجوارح، سيئات السمع والبصر واليدين والقدمين والفرج، لأن هذه المراقبة تنفعنا أشد النفع، ويحصل لنا بها غنم كبير، ونجد خيرها وبركتها وثمرتها في الدنيا قبل الآخرة، حيث تحجزنا عن مقارفة كثير من المنكرات والمحرمات والذنوب والآثام والفواحش والقبائح، أو تخفف من فعلنا لها وتقلل. الحال الثالث أن نراقبه في الخلوة كما نراقبه في العلن، نراقبه في الخلوة حين لا يرانا أحد من الناس ولا يعلم بنا أحد من الخلق، حين نخلو بأنفسنا أو نبتعد عمن يعرفنا فلا نتجرأ على فعل المعاصي ومقارفة الفواحش وإتيان القبائح وترك الفرائض وتعطيل الواجبات والحقوق، لأن بعض الناس أرشدهم الله وعافاهم من الشر تضعف عندهم مراقبة الله إذا خلوا بأنفسهم وانفردوا عن الناس، فتراه يمارس المحرمات والقبائح أو ينظر إليها عبر الفضائيات وفي مواقع الإنترنت أو يتكلم بها عبر الهواتف وبرامج التواصل مع من لا يحل له، وبعضهم تضعف عنده مراقبة الله تعالى إذا سافر وترك مدينته وقريته وأهله وأقاربه ومعارفه وأصحابه، فتراه يتجرأ على فعل الرذائل والقبائح ومزاولة المحرمات والفواحش وقد كان من قبل لا يتجرأ عليها في بلده ولا بين أهله وعشيرته ولا بين أصدقائه وخلانه، لأن الناس في بلاد الغير والغربة لا يعرفونه ولا يدرون من هو، ولهذا تراه لا يستحي منهم ولا يخشى الفضيحة بينهم، وقد يسهل عليه هذا التجاوز والتعدي لحدود الله ومحارمه. أن بعض البلدان تسمح بهذا الفجور ولا تجرم هذه المنكرات ولا مانع عندها من هذه المحرمات، ولكن انخلى عن الناس أو ذهب عن بلده وأهله ومن يعرفه، فأين يذهب من قول ربه عز وجل في تنزيله ووحيه له ولغيره محذرا ومهددا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه الآية الجليلة تتعلق بمراقبة الله لنا في جميع أماكن وجودنا من الأرض، فهو سبحانه يرانا ونحن في البر، ويرانا ونحن في الجو، ويرانا ونحن في البحر، يرانا ويرانا، يرانا ونحن في بيوتنا وبلداننا مع أهلينا وقراباتنا وأصدقائنا، يرانا ونحن في غير بلداننا مع الغرباء والأباعد، يرانا ونحن في الأسواق وفي الطرقات وفي الفنادق وفي المراكب وفي الملاعب وفي البحار وفي المسابح وفي الملاهي. أين نفر وكيف نتخفى؟ أين نفر وكيف نتخفى؟ وبمن نلوذ ونحتمي؟ لا مفر من الله إلا إليه، فهو معنا بعلمه وإحاطته، ومعنا بسمعه وبصره، ومعنا بقدرته علينا أينما كنا وحيث تواجدنا وعلى أي حالة صرنا ومع أي الناس شئنا. وهذا من أعظم وأشد وأغلظ الوعيد الصارف للعبد عن اقتراف الآثام والتقصير في العبادات وإضاعة الحقوق والواجبات، لمن كان له قلب لين منيب حي سليم أو ألقى السمع وهو شهيد. أين يذهب من قول ربه سبحانه محذرا له ومنبها وزاجرا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، أي فنوا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، فهو غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. أين يذهب من قوله سبحانه من قول ربه سبحانه متوعدا ومتهددا: إن ربك لبالمرصاد، أي إن ربك لبالمرصاد، أن يرصد أعمال العباد في الدنيا فلا يفوته منها شيء وإن دق، ولا يعزب عنه ما فعلوه في شبابهم ولا ما فعلوه في كهولتهم ولا ما فعلوه في شيخوختهم، وهو بالمرصاد لمن يبارزه بالعصيان والمعاصي والتفريط فيما أوجب حيث يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذا أليما، أخذا وبيلا، حينها يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أيها الإخوة والأخوات، ألبسكم الله لباس التقوى وجعلكم من المتقين. يقول ربكم عز وجل مخبرا عن نفسه ومنبها لكم ومذكرا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد جاءت هذه الآية بعد الإنذار بالآزفة التي تصل فيها القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف وعظيم الكرب وكبر الهول، حيث قال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم سبحانه خائنة الأعين وهي النظر الذي يخفيه العبد عن جليسه ومقارنه، نظر المسارقة، ويعلم ما تخفي الصدور وهو ما لم يبينه العبد لغيره. تمشي مع صاحبك أو مع والدك وهو يظن أنك تنظر إلى الطريق أو إلى شيء مباح حولك، وأنت تنظر إلى امرأة ذات جمال أو شاب حسن الصورة. نعم هو لا يدري، لكن من خلقك وخلقه يعلم ولا يخفى عليه أين وجهت نظرك وإلى أين قلبته، ولا يخفى عليه ظن صاحبك ووالدك بك. وقد كتبت نظراتك في صحيفتك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وستجدها ماثلة أمامك يوم العرض والجزاء، حين لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. تمشي مع صاحبك يظن أنك توده وتريد له الخير، وقلبك ممتلئ عليه بالحسد، وقلبك ممتلئ عليه بالحسد والغل والحقد، وهذا كسابقه لا يخفى على الله علام الغيوب. يقول قتادة بن دعامة رحمه، يقول قتادة بن دعامة رحمه الله وهو من أجلاء تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم: والله إن عليك يا ابن آدم لشهودا من ربك، فراقبهم وآثر الله في سرائرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية. وسئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. ويقول القحطاني المالكي الأندلسي رحمه الله في نونيته المشهورة في السنة: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ويقول آخر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فتذكر يا عبد الله هذا ولا يغب عنك في أي وقت وعلى أي حال كنت. وراقب الله في عمل قلبك وسمعك وبصرك تنجو وتفلح في الآخرة وتجد طمأنينة القلب وانشراح الصدر والأنس والراحة في الدنيا وتلمس دفع الله ودفاعه عنك وترى حفظه لك ورعايته. أيها الإخوة والأخوات، قوى الله إيمانكم وثبتكم عليه ما حييتم. أيها الإخوة والأخوات، قوى الله إيمانكم وثبتكم عليه ما حييتم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وفي هذا الحديث الشريف بيان لحال صنفين من الناس: أولهما قوي المراقبة لله، وهو الكيس اللبيب الحازم العاقل الذي ينظر في عواقب ما يفعل ويترك ويقول ويسمع، فهو يجاهد نفسه بل يقهرها ويستعملها فيما يعلم أنه ينفعها في دنياها وبعد موتها في قبرها وآخرتها حتى ولو كانت كارهة لذلك. فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فتحتاج إلى محاربة ومجاهدة وقهر لها وقسر وصبر على ذلك ومصابرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال رجل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما تقول في الجهاد والغزو؟ فقال له: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك به أجر، إنما عدوك نفسك التي بين جنبيك، فقاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. فمراقبة القلب لله عز وجل أشد تعبا على البدن من مكابدة قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال في سبيل الله. وقد قال الله جل وعلا في سورة الحشر بعد مدحه للصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحصر سبحانه الفلاح في وقاية العبد شح نفسه وتطلعها إلى ما منعت منه، وحرصها على ما يضرها مما تشتهيه من علو وترفع ومال وجاه وأهل ومسكن ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه، وهو عين هلاكها، وهو عين هلاكها وانشغالها عن آخرتها وما خلقت لأجله. ومنه ينشأ البغي والحسد والحقد بين الناس، ومن خالف نفسه ولم يتبعها هواها تعجل بذلك الجزاء في الدنيا، ومن خالف نفسه ولم يتبعها هواها تعجل بذلك الجزاء في الدنيا، ووجد بركة ذلك من حصول العلم النافع والإيمان القوي والرزق الواسع المسعد وغير ذلك، مع ما سيجده من خير ونعيم في قبره وآخرته. يقول أبو عثمان الحناط رحمه الله: سمعت ذنوني يقول: ثلاثة من أعمال المراقبة: إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله، والثاني منهما ضعيف المراقبة بل عاجزها. ومن ضعف مراقبته وشدة عجزه أن كلما هوته نفسه وأرادت فعله من شهوة أو معصية أجاب طلبها ولباه وبادر إليه، وهذا هو العاجز الأحمق، وهذا هو العاجز الأحمق الجاهل الذي لا يفكر في عواقب ما يفعل ويترك ويقول ويسمع، بل يتابع نفسه على ما تهواه وتشتهيه، وهي لا تهوى إلا ما تظن أن فيه لذة وشهوة لها في العاجل، وإن عاد ذلك بضرر لها بعد، وإن عاد ذلك بضرر لها فيما بعد الموت، وقد يعود ذلك عليها بالضرر في الدنيا قبل الآخرة، فيحصل له العار والفضيحة وسقوط المنزلة والهوان والخزي، وتحرم وتحرم بسبب ذلك من العلم النافع وبركة الرزق وغير ذلك. أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن صور المراقبة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وفي الآثار الواردة عن السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثيرة، وإن من هذه الصور ما حصل من نبي الله الكريم يوسف عليه السلام حين راودته امرأة عزيز مصر عن نفسه، حين خلت به وغلقت الأبواب، حيث قال الله سبحانه عن ذلك: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ومن صور المراقبة ما جاء في قصة الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم، فقالوا: انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى بها فإنه ينجيكم. فذكر كل واحد منهم سابقة، فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه سبحانه، فانحدرت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون، وقصتهم مشهورة معروفة، وهي في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. وكان من قول أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. ومن صور المراقبة ما صح عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي راعيا بطريق مكة فقال له: بعني شاه، قال: ليست لي، قال له: فتقول لأهلك أكلها الذئب، قال: فأين الله؟ قال: اسمع وافني ها هنا إذا رجعت من مكة، ومر مولاك يوافيني ها هنا. فلما رجع لقي رب الغنم واشترى منه الغنم واشترى منه الغلام فأعتقه ووهب له الغنم. وفقني الله تعالى وإياكم لاتباع رضوانه، وغمرني وإياكم بكامل عفوه وغفرانه، ورزقني وإياكم خيرات بره وإحسانه، وأدخلنا في زمرة أحبابه المخصوصين بمنه وأمانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه جميعا وأكثروا من استغفاره، إنه هو الغفور الرحيم ويحب العفو. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله
وللاستماع إلى رب الدروس العالمين المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraf.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مراقبة العبد ربه، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الجمعة 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
متفضل جميع الفضل بيده، يسمح به من عنده، مجيد بحيث لا يدرك العالمون ولا طرفا من حقيقة مجده، فياض الفضل على أهل الإقرار به وأهل جحده. أحمده سبحانه حمدا أبتغي به مغفرته ورحماه، وأستجزل به مواهبه وعطاه، وأستمطر به رأفته ورضاه، وأستدفع به أليم عذابه وبلواه، وأغسل به قلبي حتى يزول سواده وصداه، وأثبت به عقلي وقلبي على ما يريده ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لا يهلك من وحده، الشقي من أشقاه في الأزل، والسعيد من أسعده، فلا يهتدي من عن سبيل الفوز أبعده وقيده، ولا يضل من إلى موارد رضوانه أورده وأرشده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى العالمين، رسول شرفه الله على جميع أنبيائه الأكرمين، وجعله خاتمة مسكهم وإمامهم المقدم في القيامة، وأكثرهم تبعا وأتباعا، وأول من يقرع باب الجنة. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المكرم الموقر المطهر، وعلى آله وأصحابه الذين والوا من والاه، وعادوا من عاداه، ونصروه بالأنفس والأموال، وهاجروا إلى الله وإليه ما تعاقب الجديدان، وسطعت شمس وقمر، وظهر نجم وأزهر. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، زينكم الله بزينة الإيمان، وختم لكم بأفضل الأعمال. إن من أعظم وأجل وأنفع ما يعظ به الواعظون ويوصي به الموصون وينصح به الناصحون ويرشد إليه المتكلمون مراقبة العبد ربه في السر وفي العلن. فراقبوا الله ربكم جل وعلا في جميع أحوالكم وسائر أوقاتكم وفي كل ما تفعلون وتذرون، فإنه سبحانه مطلع على قلوبكم ومطلع على أقوالكم ومطلع على أفعالكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يخرج عن علمه شيء في سائر الأزمان، ولا يغيب عنه مثقال ذرة من طاعة أو عصيان. وقد قال عز وجل لنا ولسائر عباده مذكرا ومحذرا، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا لنا ولكل شيء، وعالما بنا وبكل شيء، وقائما علينا وعلى كل شيء، وقادرا علينا وعلى كل شيء. فالخلق خلقه، والأمر أمره، وإليه يرجع الأمر كله، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. سئل إسماعيل بن نجيد رحمه الله: ما الذي لا بد للعبد منه؟ قال: ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. واعلموا سددكم الله وأعانكم على مراضيه أن مراقبة الله جل وعز تتأكد علينا في أحوال ثلاثة. الحال الأول أن نراقبه حين فعل الطاعات والعبادات القولية والفعلية، فنراقبه في قصد قلوبنا من فعلها، وهل مرادنا من فعلها وجهه سبحانه أو حصول الذكر والمدح والسمعة والشهرة؟ وهل المحرك لنا إليها هو الهوى والنفس، أو المحرك هو الله تعالى خاصة؟ وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. ونراقبه في صفة فعلها حين أدائها، وهل فعلنا لها مبني على علم أم على جهل، موافق للسنة أم مخالف؟ لأن هذه المراقبة تصلح طاعاتنا وعباداتنا وأعمالنا، وتجعلها مقبولة عند الله ربنا وحسنة. والعبرة في الشرع إنما هي بحسن العمل لا بكثرته. ولهذا قال الله سبحانه في أول سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل فقهكم الله بشرعه لا يكون حسنا ومقبولا عند الله تعالى إلا بشرطين يجب أن يحققهما العامل. أولهما أن يكون قصده من عمله حين فعله وجه الله تعالى، والثاني منهما أن يكون ما عمله من عمل قد دل عليه دليل من الشرع، وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة، أي فعل عمل قليل عليه دليل من السنة النبوية خير وأعظم من فعل عمل كثير ليس عليه دليل من السنة النبوية. وذلك لأن ما لا دليل عليه في الشرع يسمى ويكون بدعة، والبدعة محرمة بنص الشرع، بل من أغلظ وأشد المحرمات. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل بدعة ضلالة. فأثر ابن مسعود رضي الله عنه يؤكد لنا أن العبرة في العبادة وفي الدعاء وفي الذكر ليست كثرته، وإنما العبرة في موافقته ومتابعته لنصوص السنة النبوية. الحال الثاني أن نراقبه عند الهم بفعل السيئات والخطيئات، سيئات القلب من حبه وبغضه على خلاف الشريعة وغله وحقده وحسده، وسيئات اللسان من غيبة ونميمة وكذب ولعن وسب وسخرية واستهزاء وقول على الله وفي دينه وشرعه بغير علم، وسيئات الجوارح، سيئات السمع والبصر واليدين والقدمين والفرج، لأن هذه المراقبة تنفعنا أشد النفع، ويحصل لنا بها غنم كبير، ونجد خيرها وبركتها وثمرتها في الدنيا قبل الآخرة، حيث تحجزنا عن مقارفة كثير من المنكرات والمحرمات والذنوب والآثام والفواحش والقبائح، أو تخفف من فعلنا لها وتقلل. الحال الثالث أن نراقبه في الخلوة كما نراقبه في العلن، نراقبه في الخلوة حين لا يرانا أحد من الناس ولا يعلم بنا أحد من الخلق، حين نخلو بأنفسنا أو نبتعد عمن يعرفنا فلا نتجرأ على فعل المعاصي ومقارفة الفواحش وإتيان القبائح وترك الفرائض وتعطيل الواجبات والحقوق، لأن بعض الناس أرشدهم الله وعافاهم من الشر تضعف عندهم مراقبة الله إذا خلوا بأنفسهم وانفردوا عن الناس، فتراه يمارس المحرمات والقبائح أو ينظر إليها عبر الفضائيات وفي مواقع الإنترنت أو يتكلم بها عبر الهواتف وبرامج التواصل مع من لا يحل له، وبعضهم تضعف عنده مراقبة الله تعالى إذا سافر وترك مدينته وقريته وأهله وأقاربه ومعارفه وأصحابه، فتراه يتجرأ على فعل الرذائل والقبائح ومزاولة المحرمات والفواحش وقد كان من قبل لا يتجرأ عليها في بلده ولا بين أهله وعشيرته ولا بين أصدقائه وخلانه، لأن الناس في بلاد الغير والغربة لا يعرفونه ولا يدرون من هو، ولهذا تراه لا يستحي منهم ولا يخشى الفضيحة بينهم، وقد يسهل عليه هذا التجاوز والتعدي لحدود الله ومحارمه أن بعض البلدان تسمح بهذا الفجور ولا تجرم هذه المنكرات ولا مانع عندها من هذه المحرمات، ولكن إن خلى عن الناس أو ذهب عن بلده وأهله ومن يعرفه فأين يذهب من قول ربه عز وجل في تنزيله ووحيه له ولغيره محذرا ومهددا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه الآية الجليلة تتعلق بمراقبة الله لنا في جميع أماكن وجودنا من الأرض، فهو سبحانه يرانا ونحن في البر، ويرانا ونحن في الجو، ويرانا ونحن في البحر، يرانا ويرانا، يرانا ونحن في بيوتنا وبلداننا مع أهلنا وقراباتنا وأصدقائنا، يرانا ونحن في غير بلداننا مع الغرباء والأباعد، يرانا ونحن في الأسواق وفي الطرقات وفي الفنادق وفي المراكب وفي الملاعب وفي البحار وفي المسابح وفي الملاهي. أين نفر وكيف نتخفى؟ أين نفر وكيف نتخفى؟ وبمن نلوذ ونحتمي؟ لا مفر من الله إلا إليه، فهو معنا بعلمه وإحاطته، ومعنا بسمعه وبصره، ومعنا بقدرته علينا أينما كنا وحيث تواجدنا وعلى أي حالة صرنا ومع أي الناس شئنا. وهذا من أعظم وأشد وأغلظ الوعيد الصارف للعبد عن اقتراف الآثام والتقصير في العبادات وإضاعة الحقوق والواجبات، لمن كان له قلب لين منيب حي سليم أو ألقى السمع وهو شهيد. أين يذهب من قول ربه سبحانه محذرا له ومنبها وزاجرا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، أي فنوا الخير ولا تنوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، فهو غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. أين يذهب من قوله سبحانه أين يذهب من قوله من قول ربه سبحانه متوعدا ومتهددا: إن ربك لبالمرصاد، أن يرصد إن ربك لبالمرصاد، أن يرصد أعمال العباد في الدنيا فلا يفوته منها شيء وإن دق، ولا يعزب عنه ما فعلوه في شبابهم ولا ما فعلوه في كهولتهم ولا ما فعلوه في شيخوختهم، وهو بالمرصاد لمن يبارزه بالعصيان والمعاصي والتفريط فيما أوجب حيث يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذا أليما، أخذا وبيلا. حينها يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أيها الإخوة والأخوات، ألبسكم الله لباس التقوى وجعلكم من المتقين. يقول ربكم عز وجل مخبرا عن نفسه ومنبها لكم ومذكرا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد جاءت هذه الآية بعد الإنذار بالآزفة التي تصل فيها القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف وعظيم الكرب وكبر الهول، حيث قال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيعلم سبحانه خائنة الأعين، وهي النظر الذي يخفيه العبد عن جليسه ومقارنه، نظر المسارقة، ويعلم ما تخفي الصدور، وهو ما لم يبينه العبد لغيره. تمشي مع صاحبك أو مع والدك وهو يظن أنك تنظر إلى الطريق أو إلى شيء مباح حولك، وأنت تنظر إلى امرأة ذات جمال أو شاب حسن الصورة. نعم هو لا يدري، لكن من خلقك وخلقه يعلم ولا يخفى عليه أين وجهت نظرك وإلى أين قلبته، ولا يخفى عليه ظن صاحبك ووالدك بك، وقد كتبت نظراتك في صحيفتك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وستجدها ماثلة أمامك يوم العرض والجزاء، حين لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. تمشي مع صاحبك يظن أنك توده وتريد له الخير، وقلبك ممتلئ عليه بالحسد، وقلبك ممتلئ عليه بالحسد والغل والحقد، وهذا كسابقه لا يخفى على الله علام الغيوب. يقول قتادة بن دعامة رحمه، يقول قتادة ابن دعامة رحمه الله، وهو من أجلاء تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم: والله إن عليك يا ابن آدم لشهودا من ربك، فراقبهم وآثر الله في سرائرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، الظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانية. وسئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. ويقول القحطاني المالكي الأندلسي رحمه الله في نونيته المشهورة في السنة: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ويقول آخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب، فتذكر يا عبد الله هذا، ولا يغب عنك في أي وقت وعلى أي حال كنت، وراقب الله في عمل قلبك وسمعك وبصرك تنجو وتفلح في الآخرة وتجد طمأنينة القلب وانشراح الصدر والأنس والراحة في الدنيا، وتلمس دفع الله ودفاعه عنك، وترى حفظه لك ورعايته. أيها الإخوة والأخوات، قوى الله إيمانكم وثبتكم عليه ما حييتم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وفي هذا الحديث الشريف بيان لحال صنفين من الناس: أولهما قوي المراقبة لله، وهو الكيس اللبيب الحازم العاقل الذي ينظر في عواقب ما يفعل ويترك ويقول ويسمع، فهو يجاهد نفسه بل يقهرها ويستعملها فيما يعلم أنه ينفعها في دنياها وبعد موتها في قبرها وآخرتها، حتى ولو كانت كارهة لذلك. فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فتحتاج إلى محاربة ومجاهدة وقهر لها وقسر وصبر على ذلك ومصابرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال رجل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما تقول في الجهاد والغزو؟ فقال له: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك به أجر، إنما عدوك نفسك التي بين جنبيك، فقاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. فمراقبة القلب لله عز وجل أشد تعبا على البدن من مكابدة قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال في سبيل الله. وقد قال الله جل وعلا في سورة الحشر بعد مدحه للصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحصر سبحانه الفلاح في وقاية العبد شح نفسه وتطلعها إلى ما منعت منه، وحرصها على ما يضرها مما تشتهيه من علو وترفع ومال وجاه وأهل ومسكن ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه، وهو عين هلاكها، وهو عين هلاكها وانشغالها عن آخرتها وما خلقت لأجله. ومنه ينشأ البغي والحسد والحقد بين الناس، ومن خالف نفسه ولم يتبعها هواها تعجل بذلك الجزاء في الدنيا. ومن خالف نفسه ولم يتبعها هواها تعجل بذلك الجزاء في الدنيا، ووجد بركة ذلك من حصول العلم النافع والإيمان القوي والرزق الواسع المسعد وغير ذلك، مع ما سيجده من خير ونعيم في قبره وآخرته. يقول أبو عثمان الحناط رحمه الله: سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من أعمال المراقبة: إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله، والثاني منهما ضعيف المراقبة بل عاجزها. ومن ضعف مراقبته وشدة عجزه أن كلما هوته نفسه وأرادت فعله من شهوة أو معصية أجاب طلبها ولباه وبادر إليه، وهذا هو العاجز الأحمق، وهذا هو العاجز الأحمق الجاهل الذي لا يفكر في عواقب ما يفعل ويترك ويقول ويسمع، بل يتابع نفسه على ما تهواه وتشتهيه، وهي لا تهوى إلا ما تظن أن فيه لذة وشهوة لها في العاجل، وإن عاد ذلك بضرر لها بعد فيما بعد الموت، وقد يعود ذلك عليها بالضرر في الدنيا قبل الآخرة، فيحصل له العار والفضيحة وسقوط المنزلة والهوان والخزي، وتحرم وتحرم بسبب ذلك من العلم النافع وبركة الرزق وغير ذلك. أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن صور المراقبة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وفي الآثار الواردة عن السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثيرة، وإن من هذه الصور ما حصل من نبي الله الكريم يوسف عليه السلام حين راودته امرأة عزيز مصر عن نفسه حين خلت به وغلقت الأبواب، حيث قال الله سبحانه عن ذلك: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ومن صور المراقبة ما جاء في قصة الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم، فقالوا: انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى بها فإنه ينجيكم. فذكر كل واحد منهم سابقة، فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه سبحانه، فانحدرت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون، وقصتهم مشهورة معروفة، وهي في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. وكان من قول أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. ومن صور المراقبة ما صح عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي راعيا بطريق مكة فقال له: بعني شاه، قال: ليست لي، قال له: فتقول لأهلك أكلها الذئب، قال: فأين الله؟ قال: اسمع وافني ها هنا إذا رجعت من مكة، ومر مولاك يوافيني ها هنا. فلما رجع لقي رب الغنم واشترى منه الغنم واشترى منه الغلام فأعتقه ووهب له الغنم. وفقني الله تعالى وإياكم لاتباع رضوانه، وغمرني وإياكم بكامل عفوه وغفرانه، ورزقني وإياكم خيرات بره وإحسانه، وأدخلنا في زمرة أحبابه المخصوصين بمنه وأمانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه جميعا وأكثروا من استغفاره، إنه هو الغفور الرحيم ويحب العفو. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.